والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب التفسير وسورة والعصر، وقال يحيى: العصر الدهر أقسم به.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى في تفسير سورة العصر، وقال يحيى: العصر الدهر أقسم به. المعنى أن العصر هو الزمان، وهذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم، أن المراد به الزمان وهو الليل والنهار، أقسم الله به لأنه محل الأعمال. والله تعالى أقسم بالعصر لأنه محل بالدهر الزمان، لأنه محل العمل، إنسان يعمل الأعمال الصالحة، والذي يعمل الأعمال السيئة كلها الزمان يكون ظرف لها، فأقسم الله به. والله تعالى هو أن يقسم بما شاء مخلوقاته، أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله وأسمائه وصفاته، والمقسم به قوله سبحانه: إن الإنسان في خسر، والمراد بالإنسان الجنس، والمعنى أن جنس الإنسان في خسارة وهلاك، ثم استثنى الله الرابحين الذي اتصوا بها بالصفات الأربع: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الذين آمنوا يعني والعلم أو الإيمان مبني على العلم الصحيح، الذين يعني آمنوا عن علم، عن علم وبصيرة، ثم عملوا الصالحات يعني وحدوا الله، الإيمان هو التوحيد، وحدوا الله وخلصوا له العبادة عن علم وبصيرة. ثم الصفة الثانية: وعملوا الصالحات، عمل الصلاة في أداء الواجبات وترك المحارم. ثم الصفة الثالثة: الدعوة إلى الله والتواصي بالحق، تواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بالحق، وهو التوحيد والعمل الصالح الذي وفقوا له، صاروا يدعون إليه، دعوا إليه، وفقهم الله للتوحيد والعمل الصالح، ثم دعوا إلى ذلك، تواصوا بالحق. ثم الصفة الرابعة: التواصي بالصبر، تواصوا بالصبر، لأن الداعية لا بد له من الأذى، فلا بد أن يصبر. الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر على محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. فالداعية صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله حتى لا يفعل ما يغضب الله، ويصبر على ما يصيبه من الأذى مما قدره الله. لم يكن المؤلف رحمه الله حديثا في هذه السورة، قال الشارح: يدخل في حديث ابن عمر: من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. وأيضا كذلك أيضا فات على الشارح الحافظ أن أيضا كذلك حديث بريدة بن حصين: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. هذا في البخاري، وهذا أولى يعني، كان لأنه على شرطه. من صلى حديث بريدة بن حصين: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. الشارح ذكر من فاتت صلاة العصر أيضا كذلك، كلاهما في البخاري. كذلك أيضا في من الكلمات التي فسرها المؤلف، قال يحيى: العصر الدهر أقسم به. كذلك أيضا وقال مجاهد: خسر ضلال، ثم استثنى فقال: إلا من آمن. هذه سقطت مما فسره المؤلف. قال مجاهد: خسر، إن الإنسان في خسر يعني ضلال، ثم استثنى فقال: إلا من آمن. نعم.
سورة ويل لكل همزة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحطمة اسم النار مثل سقر ولظى.
نعم. سورة ويل لكل همزة اللمزة تسمى سورة الحطمة، يقال لها سورة ويل لكل همزة، ويقال لها أيضا سورة الهمزة. والويل هو شدة العذاب والهلاك، والهمزة كثير الهمز، ويل لكل همزة لمزة، وكذلك اللمز اللمزة كثير اللمز، الهمزة كثير الهمز، واللمزة كثير اللمز. ذكر حافظ حديث ابن عباس أنه سئل عن الهمزة قال المشاء بالنميمة المفرق بين الإخوان. فسر الهمزة قال الذي جمع مالا وعدده، ويل كل همزة الهمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة. والظاهر أن هذا الهمزة اللمزة الذي جمع ماله وعدده يعني وانشغل به عن طاعة الله، يحتمل أنه الكافر أن الذي جمع ماله وعدده ولم يؤمن بالله فهو مخلد في النار، وإن كان عاصيا فهو متوعد بالنار. كلا لينبذن يطرحن في الحطمة، الحطمة اسم من أسماء النار مثل جهنم وسقر ولظى، كل هذه أسماء. قال أبو عبيدة يقال للرجل أكل حطمة أي كثير الحطم. نعم.
سورة ألم ترى، قال مجاهد ألم ترى ألم تعلم، وقال مجاهد أبابيل متتابعة مجتمعة، وقال ابن عباس من سجيل هي سنك سنك وكل.
نعم. سورة ألم ترى قالوا لها ألم ترى، وقال لها سورة الفيل. ألم ترى يعني ألم تعلم، قال المجاهد ألم ترى ألم تعلم، يعني المراد بالرؤية العلم، والرؤية تأتي بمعنى العلم وتأتي بالرؤية البصرية وتأتي برؤية رؤية الحلم. الرؤية تأتي بمعنى الرؤية في البصر. ألم ترى أن الله خلق السماوات والأرض، وتأتي بمعنى العلم كما في هذه الألم ألم ترى ألم تعلم، لأنه لم يدرك قصة الفيل، لأنها قصة الفيل في اليوم في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمراد بالرؤية هنا العلم، ويأتي الرؤية بمعنى رؤية ما يراه الإنسان في الحلم والنوم. من رأى منكم رؤيا فترى، تأتي تكون رؤية بصرية وتكون رؤية علمية وتكون رؤية الحلم. ألم ترى يعني ألم تعلم كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. أصحاب الفيل الذين غزوا الكعبة وهم أبرهة ملك الحبشة، أتى بجيش ومعه فيل، فيل عظيم وفيل أخرى، غزوا الكعبة لهدمها فأهلكهم الله، بين الله هلاكهم في هذه السورة. قال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل يعني متتابعة مجتمعة، والمؤلف أبابيل متتابعة مجتمعة. ألم ترميهم بحجارة من سجيل، قال ابن عباس السجيل هي سنك وكل، يعني المراد ترجمتها بغير العربية هنا هي سنك وكل، يعني بغير العربية، وترجمتها طين وحجارة، هي سنك وكل يعني طين وحجارة، ترجمتها طين وحجارة، وبالأعجمية سنك وكل. جاء عن ابن عباس قال ترميهم بحجارة معها نار، قال فإذا أصابت أحدهم خرج به الجدري، وكان أول يوم رؤية فيه الجدري. والأبابيل المتتابعة ليس لهم واحد من لفظه كما قال الفراء، وقيل واحدها أبالة بالتخفيف، وقيل أبالة، وقيل أبول كعجول وعجاجيل، أبول وأبابيل كعجول وعجاجيل. جاء عن في بعضه في تفسير كيفية إهلاكهم أنهم أهلكوا بحجارة صغيرة مطروخة بالنار، وأن هذا الطير تأخذ الحجر فترمي الواحد منهم فيدخل في وسط رأسه حتى يخرج من آخر أو من دبره، فيتفتت جسمه يتمزق والعياذ بالله، فيصير كعصف، والعصف هو التبن مأكول الذي أكلت الدواب وداسته، كالتبن الذي كالحشيش الذي أكلت الدواب وداسته، نسأل الله السلامة، يعني يتفتت جسمه. وهذا الحجر لا يخطئ واحدا منهم. صلى الله السلام والعافية. نعم 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 الله أعلم يعني المرض يقول وجد الجدري الله أعلم لكنهم هم هلكوا. نعم
سورة لإيلاف قريش. وقال مجاهد لإيلاف ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. وآمنهم من خوف قال من كل عدو في حرمهم قوله. وقال ابن عيينة لإيلاف
وقال ابن عيينة
قوله وقال
ما في قوله وقال وقال ابن عيينة
وقال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش
لنعمتي على قريش معنى لإيلاف لنعمتي. نعم
وقال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش.
نعم هذه السورة سورة لإيلاف قريش ولإيلاف قيل اللام متعلقة في القصة التي في السورة التي قبلها والمعنى أهلك الله أصحاب الفيل لإيلاف قريش. قيل ويؤيد أنهما في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة. وقيل متعلقة بشيء مقدر أي إعجب أو أعجب لنعمتي على قريش لإيلاف قريش. يقول المعنى إيلافهم يعني ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش فليعبدوا رب هذا البيت. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف يعني فلا يشق عليهم رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الشتاء رحلة الصيف إلى الشام. فالله تعالى امتن عليهم وعيش وأنعم عليهم ويحتمل أن المراد نعمتي نعمتي في تثنية تكون النعمة الأولى إهلاك أصحاب الفيل والنعمة الثانية رحلة الشتاء والصيف. قال ابن عيينة لإيلاف لنعمتي على قريش محتمل هذا ليس بعيد. وقال مجاهد لإيلاف ألف ذلك فلا يشق عليهم في الشتاء والصيف. وآمنهم من خوف قال من كل عدو في حرمهم. والله تعالى امتن على قريش بذلك وأمرهم بعبادة قال لإيلاف قريش لنعمتي على قريش نعمتي بإهلاك أصحاب الفيل وبنعمتي عليهم برحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت. والمراد بالبيت الكعبة الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ذكر الشارح أن الإله في قريش قرأت بالياء وبحذفها لإيلافي ولإيلاف قريش. قراءة الأولى لإيلاف قريش هذه المشهورة وقراءة الثانية لإيلاف قريش بدون ياء. ولم يذكر يقول الشارح حديثا في هذه السورة والتي قبلها. قال سورة الهمزة يدخل فيها ما ذكره ابن حبان في صحيح عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ يحسب أنما لو أخرده فتح السين. وسورة الفيل يدخل فيها حديث المسورة الطويل قول حبس حابس الفيل. وفي حديث ابن عباس إن الله حبس عن مكة الفيل. وأما هذه السورة لإله في قريش يقول فلم أرى فيها حديثا مرفوعا صحيحا. نعم
سورة أرأيت قال ابن عيينة هذا السابق
السورة السابقة. نعم
سورة أرأيت. وقال مجاهد يدفع عن حقه يقال هو من دعمت
دعات من دعات. نعم
يقال هو من دعات دعات يدعون
يدعون
يدعون يدفعون ساهون لاهون والماعون المعروف والماعون المعروف كله. وقال بعض العرب الماعون الماء. وقال عكرمة أعلاها الزكاة الزكاة المفروضة وأدناها عارية المتاع.
نعم هذه سورة أرأيت ويقال لها سورة الماعون أيضا. قال أرأيت قال ابن مسعود أرأيتك الذي يكذب أرأيتك زيادة الكاف وتكون الكاف صلة يعني مؤكدة. قال مجاهد أرأيت الذي يكذب بالدين الهمزة للاستفهام يعني الله تعالى يخبر النبي عن حالة هذا الإنسان رأيت الذي يكذب بالدين وهو كافر. والمراد بالدين الجزاء والحساب. رأيت الذي يكذب بالدين من أوصافه أنه يدع اليتيم. ذلك الذي يدع اليتيم قال يدع يدفعه عن حقه. يقال هو من دعاته يدعون كما في سورة الطور يدعون إلى جهنم يدعون يدفعون. من أوصافه أنه يدع اليتيم يدفع اليتيم عن حقه ولا يحض على طعام المسكين. لا يحض نفسه ولا غيره على إطعام المسكين. وفي فيه التحذير من هذا الوصف من الواجب رحمة اليتيم ويعطاه حقه. لا يجوز لنا أن يدفع اليتيم عن حقه. والواجب الحظ على طعام المسكين والحث الترغيب في العطف على المساكين والأرامل. لأن هذا من صفات الكافر أنه يدعو اليتيم ويكذب بيوم الدين هذا في كفره وضلاله يكذب بيوم القيامة. ومن صفاته أنه يدعو اليتيم يدفع عن حقه ولا يحض نفسه ولا غيره على طعام المسكين. ثم قال فويل للمصلين. الويل شدة العذاب والهلاك. وصف المصلين قال الذين هم عن صلاتهم ساهون. ليس الويل لكل مصلي بل المصلي المصوب بهذا الوصف الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال المعنى ساهون لاهون. قيل المراد بالسهو هنا أنهم يسهون عنها فيؤخرونها عن وقتها أو يتركون بعض واجباتها. الذين هم يراؤون من أوصافهم أنهم يراؤون يراؤون الناس في أعمالهم. ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون المعون المعروف كله. هذا هو الصواب. الصواب هذا هو الأقرب لتفسير المعون أنه معروف كله. وقيل الماعون الماء خاصة. قال عكرمة الماعون يمنعون يمنع عليها الزكاة المفروضة وأدناها عالية المثل. يمنع الزكاة ويمنع عالية المثل. والصواب القول الأول أن المعون المعروف كله كل يشمل مثلا إعارة الدلو وإعارة السكين وإعارة الإناء وإعارة الفأس وإعارة الكتاب إذا لم يكن يخشى عليه إذا كان ثقة يخشى عليه من ضياعه. طلب منك أخوك فأس أو قدر أو سكين أو صحن تعطيه الشيء الذي ينتفع به ولا يضره. فمنعه يكون من منع الماعون. طلب منك إبرة مخيط يخيط به كل هذا داخل. ويمنعون الماعون. الله تعالى توعدهم بالويل الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها ويراؤون بأعمالهم ويمنعون الماعون. ولا ذكر المؤلف رحمه الله قول فر أن الماعون حتى ذكر القصع والدلو والفأس. ذكر ابن مسعود قال كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر. نعم ولم يذكر حديثا مرفوعا. نعم 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 اليتيم وغيره. نعم نعم نعم
يشمل إقرار المال.
إقرار إيش؟
يشمل إقرار المال المعون.
إقرار الماء
قرض
القرض. لا قرض. نعم نعم.
سورة إنا أعطيناك الكوثر. وقال ابن عباس شانئك عدوك باب. حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء قال أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. حدثنا خالد بن يزيد الكاهلي قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عائشة رضي الله عنها قالت
نعم
سألتها قال
نعم
قال سألتها عن قوله تعالى
نعم أبو عبيدة يقول نعم
عن عائشة رضي الله عنها قال سألت عن قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر قالت هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئاه عليه در مجوف آنيته كعدد النجوم. رواه زكريا وأبو الأحوص ومطرف عن أبي إسحاق. حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا هشيم قال حدثنا أبو بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في الكوثر هو الخير الذي أعطاه الله إياه. قال أبو بشر قلت لسعيد بن جبير فإن الناس يزعمون أنه نهر وأنه نهر في الجنة. فقال سعيد النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه.
نعم هذه السورة سورة الكوثر تسمى سورة الكوثر. إنا أعطيناك هذا من امتنان الله على النبي امتنى الله على النبي بأن أعطاه الكوثر قال إنا أعطيناك الكوثر. وهذا ما هو الكوثر؟ هو نهر في الجنة. وقل بأنه الخير الكثير لا منافاة فإن الخير الكثير أعم يشمل النهر وغيره. إن أعطيناك الكوثر قرأ ابن حصين إن أنطيناك بدل أعطى العين نون وهذه معروف اللغة في الشمال يقول أنطي كذا يعني أعطي كذا موجودة عندنا في شمال المملكة يقول أعطي كذا أنطي كذا لغة أعطيتك كذا أنطيتك. إن قرأ ابن حصين إن أعطيناك الكوثر والكوثر فوعل من الكثرة سمي به النهر الذي في الجنة لكثرة ماءه وآنيته وعظم قدره وخيره. جاء في وصف في الأحاديث في وصف الحوض الذي يصب فيه حوض النبي صلى الله عليه وسلم حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يصب فيه من نهر الكوثر في جابان أنه طوله مسافة شهر وعرضه مسافة شهر وآنيته عدد نجوم السماء وما هو شد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأبرد من الثلج وأطيب ريحا من المسك من شرب من شربة لم يظمأ بعدها أبدا. هذا الحوض حوض نبينا صلى الله عليه وسلم يصب فيه نزابان من نهر الكوثر في الجنة. والحديث الأول فيه أن النبي أتى على نهر لما عرج به وسأل عنه جبريل قال هذا الكوثر. الحديث الثاني حديث خالد بن يزيد الكاهلي خالد بن يزيد الكاهلي من شيوخ البخاري القدامى قال فيه في التقريب صدوق ولكن أظهر أن حالته أرفع من كون الصدوق والوثيقة لأنه قال فيه التهذيب قال وثقه ابن معين وثقه فلان من الأئمة الذي ينبغي أن يقال في مثل هذا يقال ثقة لأن مراتب التعديل ثقة ثقة أو ثقة ثبت ثم ثقة ثم صدوق ثم لا بأس به ثم صدوق له أوهام. وقوله في الحديث هنا إن هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم شاطئة عليه در مجوف أنيته كعدد نجوم السماء يعني أطلق الكوثر على الحوض نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني في موقف القيامة يسمه الكوثر حتى أنه يسمى الكوثر يسمى الحوض يسمى الكوثر أو أنه يسمه الكوثر لأنه يصب فيه من هذا الكوثر نزابان. الحديث الثالث في قول سعيد بن جبير لما قال له أبو بشر إن الناس يدعون أنه نهر في الجنة لما قال الكوثر هو الخير قال النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله إياه. وهذا الذي قال سعيد صحيح فإن تفقه حسن ويحتمل أنه سمعه من ابن عباس. نعم. شوف الرسطة الثلاثة الأخيرة في الصفحة التي بعد 32، وحاصل ما قاله سعيد بن جبير.
ولعل سعيدا
آخر الأسطر الأربعة الأخيرة أو الخامسة آخر الصفحة، وحاصل نعم.
وحاصل ما قاله سعيد بن جبير أن قول ابن عباس إنه الخير الكثير لا يخالف قول غيره، إن المراد به نهر في الجنة، لأن النهر فرد من أفراد الخير الكثير. ولعل سعيدا أو ما إلى أن تأويل ابن عباس أولى لعمومه، لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم فلا معدل عنه. وقد نقل المفسرون في الكوثر أقوالا أخر غير هذين تزيد على العشرة، منها قول عكرمة الكوثر النبوة، وقول الحسن الكوثر القرآن، وقيل تفسيره، وقيل الإسلام، وقيل إنه التوحيد، وقيل كثرة الأتباع، وقيل الإيثار، وقيل رفعة الذكر، وقيل نور القلب، وقيل الشفاعة، وقيل المعجزات، وقيل إجابة الدعاء، وقيل الفقه في الدين، وقيل الصلوات الخمس. وسيأتي مزيد
الصواب كما سبق، بعدما ورد النص أن ورد الكوثر هو النهر الذي يعطيه نبينا صلى الله عليه وسلم، والقول بأنه هو الخير الكثير لا يمنع، لأن النهر الكثير نعم.
سورة قل يا أيها الكافرون يقال لكم دينكم الكفر ولي دين الإسلام، ولم يقل ديني لأن الآيات بالنون وحذفت الياء، كمن قال يهدين ويشفين، وقال غيره لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا.
سورة قل يا أيها الكافرون، ويقال لها سورة الكافرون، ويقال لها أيضا المقشقشة، لأن أي المبرئة من النفاق، سمى بهذا، سمى سورة قل يا أيها الكافرون، سمى سورة الكافرون، وتسمى المقشقشة لأنها مبرئة من النفاق، لأن فيها إخلاص التوحيد لله، ولهذا سمى هذه السورة مع سورة قل هو الله أحد سورة الإخلاص، هذه أخلصت التوحيد لله، وقل هو الله أحد أخلصت الصفات لله، تخلصت بين صفات الله. قل يا محمد يا أيها الكافرون، يشمل كل كافر، وإن كان كفار قريش يشمل اليهود والنصارى والوثنية. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، لا أعبد ما تعبدون يعني لا أعبد ما تعبدون الآن، وقل ولا أنا عابد ما عبدتم يعني ولا أجيبكم فيما بقي من عمري، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وهم الذين قال الله فيهم يعني الذين ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا والعياذ بالله. القرآن شفاء وهدى ونور وحياة، لكن الذين سبقت لهم من الله الشقاوة لا يزيدهم هذا الهدى والشفاء والنور إلا طغيان وكفرا أعوذ بالله. هذا القرآن اللي هو شفاء وهداية ونور وحياة ما يزيدهم إلا طغيان وكفرا أعوذ بالله، نعوذ بالله من زلل القلوب. وقول المؤلف ولم يقل ديني لأن الآية بالنون فحذفت الياء، كما قال يهديني ويشفيني، وإذا بلغت فهو يشفيني، إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، ولم يذكر الياء مراعاة للفواصل، فواصل الآيات. ذكر جاء في سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا كف عن آلهتنا فلا تذكر بسوء، فإن لم تفعل فاعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، ويكون هذا صلح بيننا وبينك. فنزلت سؤال الله قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون يعني الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد لأنكم على شرككم، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني ممن سبقت عليهم الشقاوة الذين قال الله فيهم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. ولم يذكر المؤلف حديثا يقول كما قال الشارح يدخل في حديث مسلم عند جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعته الطواف قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكذلك في حديث البخاري الذي رواه البخاري أيضا في حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالعشاء سورة التين والزيتون فما سمعت صوتا أحسن منه. نعم.
سورة إذا جاء نصر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. باب. حدثنا الحسن بن ربيع قال حدثنا أبو الأحوص عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. باب. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن.
هذا الحديث رواه المؤلف عن عائشة من طريقين. الطريق الأولى فيها يقول سبحانك ربنا وبحمدك, وفي الطريقة الثانية يقول سبحانك اللهم ربنا. في الطريقة الأولى بحذف اللهم, وفي الطريقة الثانية بإثبات اللهم سبحانك ربنا وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. وفي هذا الحديث مشروعية هذا الذكر في الركوع والسجود سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي, يشرع المسلم أن يقول بعد أن يقول سبحان ربي العظيم في الركوع وبعد أن يقول سبحان ربي الأعلى في السجود يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفيه أنه ينبغي الإنسان أن يكثر من هذا الذكر إذا تقدمت به السن, لأن هذا الذكر فضله عظيم ومؤنته قليلة, ينبغي الإكثار منه في كل وقت ولا سيما في آخر أول الإنسان, لأن النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى أمره أن يأتي بهذا الذكر في آخر حياته لما فتحت مكة. إذا جاء نصر الله والفتح فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا جماعات جماعات فأكثر من التسبيح والذكر واستعد للقائنا فإن مهمتك قد انتهت من الدنيا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. نعم.
باب قوله ورأيت الناس يدخلون في
دين قول عائشة يتأول القرآن يعني يعمل في القرآن يعني يفسر القرآن ويعمل به, وليتأول القرآن يعني يعمل بالقرآن, هذا من التأويل بمعنى الحقيقة. التأويل له ثلاث معاني كما هو معلوم, تأويل بمعنى الحقيقة التي يأول إليها الكلام, والتأويل بمعنى التفسير, والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. فمعنى قوله يتأول القرآن يعمل بالقرآن, تأويله العمل به, هنا يعمل به. لما قال الله له فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا, تاويل فسبح العمل به, تاويل الامر امتثال الامر, تاويل الخبر وقوع الخبر. يقول تعالى هل ينظرون الا تاويله يوم ياتي تاويله يقول الذين نسوه من قبل. ما هو تاويله؟ تاويل وقوع يوم القيامه, اذا جاء يوم القيامه ووقع هذا الامر هذا تاويله. كما قال الله عن يوسف لما رأى الرؤيا إني رأيت 11 كوكبا وفي الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين, لما وقعت تأويل الرؤيا في بعد 30 سنة و 40 سنة لما سجد له أبواه وإخوته قال يوسف يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل, هذا تأويل وقعها وقوعها, تأويل الخبر وقوع الخبر, وتأويل الأمر امتثال الأمر. نعم. ذكر نقل المؤلف رحمه الله عن ابن القيم في آخر, قال ابن القيم في الهدي كأنه أخذه من قوله تعالى واستغفره, لأنه كان يجعل الاستغفار في خواتم الأمور, يقول إذا سلم من الصلاة استغفر الله ثلاثا, وإذا خرج من الخلاء قال غفرانك, وورد الأمر بالسفر عند انقضاء المناسك, وأضاف إليه السنة قال قلت ويؤخذ أيضا من قوله إنه كان توابا فقد كان يقول عند انقضاء الوضوء اللهم اجعلني من التوابين. نعم.
باب قوله ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه سألهم عن قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح قالوا فتح المدائن والقصور, قال ما تقول يا ابن عباس؟ قال أجل, أو مثل ضرب
أجل أو مثل.
أحسن الله. قال أجل أو مثل ضرب لمحمد صلى الله عليه وسلم نعيت له نفسه.
نعم هذا هو. نعم هذا هو الصواب. قال ابن عباس أنها أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من التأويل الذي علمه الله ابن عباس تحقيقا لدعوة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. وكان الكبار من الصحابة الذين سألهم عمر ما عرفوا ذلك، فبين لهم عمر أن هذا ابن عباس، وإن كان صغيرا إلا أن الله أعطاه الفهم، ولهذا كان يدخله مع الأشياخ. فلما يعني حصل عند بعض الصحابة يعني شيء في نفوسهم بين لهم عمر أنه أهل لذلك. نعم.
باب قوله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تواب على العباد، والتواب من الناس التائب من الذنب.
يعني مقصود المؤلف أن كلمة تواب مشتركة، فتطلق على الله بمعنى تواب على العباد، وتطلق على العبد بمعنى التائب من الذنب. تواب مشتركة، تواب تطلق على الله بمعنى تواب على العباد، وتطلق على ابن آدم تواب التائب من الذنب. نعم.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان عمر يدخلني مع الشيخ بدر، فكأن بعضهم وجد في نفسه فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال عمر إنه من حيث علمتم. فدعا ذات يوم فأدخله معهم، فما رؤيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم. قال ما تقولون في قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ وقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وسكت بعضهم فلم يقل شيئا، فقال لي أكذاك تقول يا ابن عباس؟ فقلت لا. قال فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال إذا جاء نصر الله والفتح، وذلك علامة أجلك، فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول.
نعم، ما قال هؤلاء الأشياخ من الحمد والاستغفار عند النصر والفتح صحيح، لكن ما قال ابن عباس وعمر من أنها علامة أجل النبي صلى الله عليه وسلم فهم خاص، وهو من الفهم الذي يعطيه الله من الشاء في القرآن. وفي هذا هذه القصة فيه فضل عمر رضي الله عنه وتواضعه رضي الله عنه في جمعه الصحابة ومشاورتهم وعدم استبداده بالرأي دونهم. كان إذا حصلت له مسألة يجمع أهل بدء ويتوقف ولا يقدم. وكثير من الناس تجدهم شباب صغار في القرن 15 يسأل عن المسألة التي لو عرضت على عمر جمع على شيخ بدر ثم يجيب في الحال، كما يقول يقدها والمقدمة يقدها ولا يبالي. وهذا يدل على ضعف الإيمان وقلة الديانة وضعف العلم والبصيرة. واجب على الإنسان لا يقدم على الفتوى إلا بعد التروي والبصيرة، يتوقف ويمهل ويحيل على غيره. هذا عمر رضي الله عنه. ومن هو؟ يجمع الصحابة يسأله الشيخ بدر في الأمور التي تنزل. هنا
سورة تبت يدا أبي لهب وتب. بسم الله الرحمن الرحيم. تباب خسران تتبيب تدمير. باب. حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا أبو سامة قال حدثنا أعمش قال حدثنا عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت أنذر عشيرتك الأقربين ورهطة منهم المخلصين، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى صعد الصفا فهتف يا صباحا، فقالوا من هذا؟ فاجتمعوا إليه. فقال رأيت من أخبرتكم أن خيلا تخرج من سفح هذا الجبل أكنتم مصدقين؟ قالوا ما جربنا عليك كذبا. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب تبا لك ما جمعتنا إلا لهذا. ثم قام فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب وقد تب. هكذا قرأها الأعمش يومئذ.
في الحديث السابق ذكر الشيخ من الفوائد الفضيلة فضيلة ابن عباس في فضيلة ظاهرة ابن عباس وتأثير لإجابة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه التأويل وفقه في الدين. وفيه جواز تحديث المرء عن نفسه بمثل هذا لإظهار نعمة الله عليه وإعلام من لا يعرف قدره. وفيه جواز تأويل القرآن بما يفهم من الإشارات، وإنما يتمكن من ذلك من رسخت قدمه في العلم، ولهذا قال علي رضي الله عنه أو فهما يؤتيه الله رجلا في القرآن. سورة تبت فسر من الكلمة تبت، قال تبت خسرت، والتباب والخسران، التتبيب التدمير كما قال في سورة هود، تدبير تتبيب التدمير. يعني المادة المؤلف فسر الكلمة تبت تبت يدا أبي لهب وتب، يعني وقد تب، يعني قرأها الأخمش الأعمش تبت يدا أبي لهب وقد تب، قرأها الأعمش، قرأة الجمهور تبت يدا أبي لهب وتب، معنى تبت خسرت. في حديث ابن عباس لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، هذه قراءة، قراءة كانت فنسخت، قيل إنها قراءة شاذة، وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك المخلصين. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب اسمه عبد العزى كما ذكر حافظ أم خزاعية، وكني أبا لهب إما بابنه أبي لهب لأن له ابن أبو لهب، وإما بشدة حمرة وجلتين كما ذكر فاكي، قال إنما سمي أبا لهب لأن وجهه كان يتلهب من حسنه وجماله، ووافق ذلك ما آل إليه أمره من كونه يدخل نارا ذات لهب، نعوذ بالله من ان يصل نارا ذات لهب. وذكر في القران بكنيته يقول دون اسمه، لم يكن قال تبت يدا ابي لهب ولم تب يدا عبد العزى. يقول لامره الامر الاول لكونه اشتهر بهذه الكنيه، والامر الثاني ان في اسمه اضافه الى الصنم. وابو لهب من اعمام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من اشتدت عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم ذكر الواقدي انه اضمر العداوه من قديم بسبب انه كان حصل بينه وبين اخيه ابي طالب شيء فقعد على صدره فازاله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال انا عمك وهذا عمك، حصل في نفسه. على كل حال الواقدي ضعيف في أخباره. نعم.
باب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد إلى الجبل فنادى يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقوني؟ فقالوا نعم. قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله عز وجل تبت يدا أبي لهب إلى آخرها.
نعم النبي صلى الله عليه وسلم ابتلي بذلك، وهو من أقرب الناس إليه، هذا من الابتلاء والامتحان، قال في تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة شدد عليه. فالنبي ابتلي بهذا الفاسق، وهذا يدل على أن المجتمع سيء. يقول هذا الفاسق هذا الكلام ولم ينقل أن أحدا أنكر عليه أو رد عليه، وهم يقولون ما جربنا عليه كذبا ويصدقونه، ولا أحد ينكر على هذا الظالم مقالته في الشريعة للنبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على عظم الأمر وتمكن الجهل والكفر والظلم. لا حول ولا قوة إلا بالله.
ولا شك أن هذه مصيبة على الداعية وعلى النبي أن يكون أحد أقاربه يكون عدوا له وينفر الناس عنه. يعني في تنفير للدعوة، يقول البعيد الذي لا يعلم يقول لو كان هذا حق لتبعه أقاربه، فهذه من الابتلاء والامتحان. وهذا فيه تسلية للدعاة بعده إذا ابتلوا بأحد من أقاربهم أو أبنائهم لم يستقيموا على سبيل الله. الأنبياء هم قدوة. قال النبي وقال في الأمثال النبي صلى الله عليه وسلم ما هدى عمه حرص على هم أبي طالب وهم عاجز، وإبراهيم ما هدى أباه عاجز عن هداية أبيه، ونوح عاجز عن هداية ابنه. نعم.
باب قوله سيصلى نارا ذات لهب. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني عمرو بن مرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو لهب تبا لك ألهذا جمعتنا، فنزلت تبت يدا أبي لهب. باب وامرأته حمالة الحطب. وقال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها حبل من مسد يقال من مسد ليف من مسد ليف
المقلي
من مسد ليف المقلي وهي السلسلة التي في النار.
نعم. وهذا الترجمة عن قول باب وامرأته حمالة الحطب. قال مجاهد حمالة الحطب تمشي بالنميمة. تفسير مجاهد لقول حمالة الحطب تمشي بالنميمة أحد القولين، وهو معنى بعيد، والأقرب للمعنى الثاني وهو أنها تحمل الشوك والحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر ابن جرير في تفسير على هذه الآية آثارا في ذلك، ذكر آثار لأنها تحمل الشوك والحطب وتضعه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الأولى بالحافظ أن يذكرها الشارع لأن هذا المعنى هو القريب، أما المعنى الآخر الذي ذكره مجاهد هو معنى بعيد. ويقول بعض الناس يسمي بعض الناس بأنه معنى مجازي، حمالة الحطب تمشي بالنميمة في جيدها عنقها، جيد المرأة في العنق، حبل من مسد فسرها المؤلف قال يقال من مسد ليث المقل، والمقل بضم الميم وسكون القاف شجر يشبه النخل، هو المسمى بالدوم، يسمى الدوم الآن يشبه النخل. قال وهي السلسلة التي في النار، المؤلف كان فسر ليف المقل بالسلسلة التي في النار، وهما قولان حكاهما الفرة كما قال الحافظ، فقال نقلا عن الفرة هي السلسلة التي في النار، ويقال المسد ليف المقل. فسر المقل بالسلسلة التي في النار وهي أحد القولين، قيل السلسلة التي في النار وقيل المسد ليف المقل. يقول هو امرأته حمالة الحطب بالنص، هذا ذم لها، واسم امرأة أبي لهب قال كما ذكر الحفظ العورة تكنى أم جميل، وهي بنت حرب بن أمية أخت أبي سفيان والد معاوية، وقال إن اسمها أروى والعورة لقب، ويقال لم تكن عورة وإنما قيل لها ذلك لجمالها. ذكر حديث عن البزار، حديث رواه البزار عن ابن عباس قال لما نزلت تبت يدا أبي لهب جاءت امرأة أبي لهب، فقال أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم لو تنحيت، قالت إنه سيحال، قال إنه سيحال بيني وبينها، فأقبلت فقالت يا أبو بكر هجاني صاحبك، قال لا وربي هذه البنية ما ينطق بالشعر ولا يفه به، قالت إنك لمصدق، فلما ولت قال أبو بكر ما رأتك، قال ما زال ملك يسترني حتى ولت. نعم. جاء في بعضها أنها في بعض الأثر أنها أخذت حجرا تريد أن ترمي به النبي صلى الله عليه وسلم فأعماها الله فلم ترى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
سورة قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال
وذكر أبو عبيدة قل في عنق حبل من نار، والمسد عند العرب حبال من ضروب يعني أنواع. نعم.
سورة قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقال لا ينون أحد أي واحد، باب. حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد.
نعم. سورة قل هو الله أحد ويقال لها أيضا سورة الإخلاص لأنها تخلصت لبيان صفات الله عز وجل, كما أن سورة قل يا الكافرون سورة الإخلاص لأنها خصت توحيد الله عز وجل. فيقال للسورتين هما سورة الإخلاص, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في ركعتي الفجر وفي ركعتي الطواف وفي ركعتي المغرب وفي أيضا كذلك في الوتر. سورة قل هو الله أحد يقال, وجاء في سبب نزولها كما جاء كما أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت هذه السورة. وفي آخره قال لم يلد ولم يولد لأنه ليس شيء يولد إلا سيموت ولا شيء يموت إلا يورث وربنا لا يموت ولا يورث ولم يكن له كفوا أحد شبه ولا عدل. قل هو الله أحد, أحد معناه الواحد, يعني الله واحد ولا ينون, لا يقال قل هو الله أحد أحد الله الصمد, قل هو الله أحد الله الصمد. ذكر حديث قدسي حديث أبي هريرة وحديث قدسي من كلام الله لفظا ومعنى, قال الله تعالى كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. فقوله اتخذ الله ولدا هذا تنقص لله وعيب وذم لله, وهو نسبة الولد لله, والذم والعيب يسمى شتما, في أن الذم والعيب والتنقص يسمى شتما ولو لم يتلفظ بالشتم واللعن. ومن قول تعالى والشجرة الملعونة في القرآن يعني الملمومة, وهي شجرة الزقوم سمى الملعونة يعني الملمومة, فالمراد بالشتم هنا الذم. نعم.
باب قوله الله الصمد, والعرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده. حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ولم يكن له ذلك. أما تكذيبه إياي أن يقول إني لن أعيده كما بدأته, وأما شتمه إياي أن يقول اتخذ الله ولدا وأنا الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد, لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد, كفوا وكفيئا وكفاء واحد.
نعم. الله الصمد, الأحد والصمد اسمان من أسماء الله, الله أحد الأحد يعني واحد, قال عبد الأحد عبد قال عبد الأحد عبد الصمد, فالأحد يعني واحد من أسماء الله. قال الصمد, قال العرب تسمي أشرافها الصمد. قال أبو وائل هو السيد الذي انتهى سؤدده, والله تعالى أولى بهذا الاسم الصمد من غيره, هي كلمة مشتركة بالنظر إلى المعنى, والله تعالى هو الذي انتهى سؤدده وكمل, أما غيره فإن سؤدده ناقص, وهذا الاسم من خصائص الله. وإن كانت العرب في الجاهلية تطلقه على أشرافها, يطلق على الملائكة صمد, والصمد يطلق على الذي ليس له جوف ولا يأكل ولا يشرب, والصمد يطلق على الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره, فالله صمد لأنه قائم بنفسه ولا يحتاج إلى أحد, وهو صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها, فالصمد القائم بنفسه الذي لا يحتاج إلى أحد. ولهذا قال ذلك صمد لا يأكل لا أحد إلى طعام ولا شرب ولا يحتاج إلى شيء, فهو صمد في نفسه ثم هو صمد تصمد إليه الخلائق في حوائجها, لم يلد ولم يكن له كفوا, وكفوا وكفيئا وكفاء واحد, يعني كفيئا وكفاء وكفوا
تصريف الكلمة المعنى واحد يعني ليس له مثيل. كلام الشارح قلوا في الوسط ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته
ولما كان الرب سبحانه واجب الوجود لذاته قديما موجودا قبل وجود الأشياء وكان كل مولود محدثا انتفت عنه الوالدية ولما كان لا يشبه أحد من خلقه ولا يجانسه حتى يكون له من جنسه صاحبة فتتوالد انتفت عنه الولدية ومن هذا قوله تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة.
طيب بعد هذا قال
ويؤخذ منه أن من نسب غيره إلى أمر لا يليق به يطلق عليه أنه شتمه وسبق
نعم.
في كتاب
نعم يعني الله سبحانه وتعالى هو الواحد هو واجب الوجود لذاته ليس له ولد ولا والد ليس له فرع ولا أصل لم يلد ولم يولد لم يلد ولدا لم يتفرع من شيء ولم يولد ليس متفرعا من شيء والواجب الوجود لذاته ليس له ولد ولا والد وهو الصمد القائم بنفسه المقيم لغيره الذي تصل إليه خالف حوائجها وليس له مثيل من خلقه. هذه السورة سورة عظيمة تعدل قال النبي صلى الله عليه وسلم تعدل ثلث القرآن لأنها فيما في لأنها خبر عن الله وعن صفاته والقرآن يكون خبر ويكون توحيد ويكون أوامر. نعم
سورة قل أعوذ برب الفلق وقال مجاهد الفلق الصبح وغاسق الليل إذا وقب غروب الشمس يقال أبين من فرق وفلق الصبح
من فرق
يقال أبين من فرق وفلق الصبح وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم.
نعم هذه سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق والسورة التي بعدها تسمى سورة المعوذتين قل أعوذ برب الفلق فسر المجاهد الفلق الصبح من شر ما خلق ومن شر غاسق الليل إذا وقب إذا دخل في الظلام يعني غربت الشمس وقالوا أبين من فرق وفلق الصبح وقب إذا دخل في كل شيء وأظلم لأنه إذا جاء الظلام يعمل أهل الشر وأهل الفساد عملهم فلهذا استعاد قل أعوذ برب الفلق الصبح من شر ما خلق ومن شر غاسق من شق الليل إذا دخل في الظلام لأن أهل الشر وأهل الفساد يعملون عملهم في الظلام. نعم
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عاصم وعبدة عن زيد بن حبيش قال سألت أبي بن كعب عن المعوذتين
وقال عن المعوذتين بتشديد الواو مكسورة وجها واحدة لنتعوذ بهما. نعم معوذتين قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس. نعم
أحسن عليك. سألت أبي بن كعب عن المعوذتين
نعم
فقال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قيل لي فقلت فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم بعد
سورة قل أعوذ برب الناس وقال ابن عباس رضي الله عنهما الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإذا لم يذكر الله ثبت على قلبه. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبدة بن أبي لبابة عن زر بن حبيش حاء وحدثنا عاصم بن زر قال سألت أبي بن كعب قلت أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذا فقال أبي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي قيل لي فقلت قال فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عاصم في الحديث الأول هو عاصم بن أبي النجود هذا المقرئ وهو قال المعروف صاحب القراءة المعروف قراءته معروفة وله كتاب معروف في القراءة لكنه في الرواية أقل. قل أعوذ برب الناس استعاذ هنا بربوبية الله ملك الناس بالملك الوصف الملك إله الناس المعبود ذكر رب الناس وملك الناس إله الناس من شر الوسواس الوسواس الشيطان الوسواس إذا ولد خنسه الشيطان فإذا ذكر الله عز وجل ذهب وإلا ذكر الله ثبت على قلبه سمي الخناس لأنه يخنس يعني يذهب عند ذكر الله، وإذا لم يذكر الله ثبت على القلب، فهذا استعاذة بالله، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، ربوبية وأوصاف ثلاثة رب الناس ملك الناس إله الناس، من شر الوسواس الشيطان. الخناس سمي الخناس وصف الشيطان، لأنه إذا ذكر اسم الله خنس يذهب، وإذا لم يذكر الله ثبت. الذي يوسوس في صدور الناس، لأنه يجري من الأدم مجرى الدم من الجنة والناس، من شر الوسواس نوعان، يكون من الجنة ويكون من الناس. فالإنسي يوسوس بالكلام بالشبه والأباطيل، والجن يوسوس بالوساوس لتكون في الصدر، والإنس يوسوس أمامك يذكر لك الشبه. ذكر حديث بن كعب في الطريقين الأولى والثانية، وقال الشارح الحافظ أنه بعض الرواة أبهمه استعظام له، فقول قيل لي فقال لا، قال فنحن فنقول، ولم يذكر هذا الشيء الذي قيل لي فقلت فنحن نقول، لم يذكر. قال بعض الرواة أبهمه استعظام له، قال وأظن ذلك من سفيان، وكنت أظن أولا أن الذي أبهمه البخاري. وساق آثارا ثلاثة، أحدها أن ابن مسعود رضي الله عنه كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه، قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. والأثر الثاني أنه يحك المعوذتين من مصاحفه ابن عبد المسعود. والأثر الثالث أنه كان يقول إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بها. ثلاث آثار، الأثر الأول أنه لا يكتب المعوذتين في مصحفه ابن المسعود، والثاني أنه يحكها من مصاحفه، يحكها معوذتين من مصاحفه، والثالث أنه يقول يعني إنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بهما، يعني وليستا سورتين من القرآن. وحاصل ما جاء في الشارح أن ابن مسعود لم يثبت عنده القطع بقرآنيتها، ولم يتواتر عنده، وقد ثبت عند غيره من الصحابة قرآنيتها وتواتر عنده، ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. قد ثبت في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأهما في الصلاة، وعند أحمد عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين، ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين. فيكون ابن مسعود لم يثبت عنه القطع بقرآنيته ولا يثبت عنده، وقد ثبت عند غيره، ولا يؤثر هذا. وقل أعوذ برب الناس تسمى سورة الناس، وقل أعوذ برب الفلق تسمى أيضا سورة الفلق. شوف كلام الشارح في آخر سطر في صفحة 72 742، وأخرج أحمد
من طريق أبي العلاء بن شقيق عن رجل من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه المعوذتين، وقال له إذا أنت صليت فاقرأ بهما، وإسناده صحيح. ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فقرأ فيهما بالمعوذتين. وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب الانتصار وتبعه رياض وغيره ما حكى عن ابن مسعود، وقال لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن، وإنما أنكر إثباتهما في المصحف، فإن كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئا إلا إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أذن في كتابته فيه، وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك. قال فهذا تأويل منه وليس جحدا لكونهما قرآنا، وهو تأويل حسن، إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها، ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال غير القاضي لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهما، وإنما كان في صفة من صفاتهما انتهى. وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي، ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع. وأما قول النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن، وأن من جحد منهما شيئا كفر، وما نقل عن مسعود باطن ليس بصحيح، ففيه نظر. وقد سبق نحو ذلك أبو محمد بن حزم، فقال في أوائل محلى ما نقل عن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين فهو كذب باطل. وكذا قال فخر الرازي في أوائل تفسيره الأغلب على الظن أن هذا النقل عن مسعود كذب باطل، والطعن في الرواية الصحيحة بغير مستند لا
يقبل،
لا يقبل، بل رواية صحيحة والتأويل محتمل. والإجماع الذي نقله إن أراد شموله ذب لكل عصر فهو مخدوش، وإن أراد استقراره فهو مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانع الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة، ولم يقل إنهم كفروا بذلك، وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن مسعود في المعوذتين، يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك، ثم حصل الاتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن كان متواترا في عصر مسعود لازم تكفير من أنكرهما، وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر مسعود لازم أن بعض القرآن لم يتواتر. قالوا: هذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان متواترا في عصر مسعود لكن لم يتواتر عند ابن مسعود، فانحلت العقدة بعون الله تعالى. قوله: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: قيل لي قل، فقلت. قال: فنحن نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القائل فنحن نقول، إلى آخره. وأبي بن كعب وقع هذا عند الطبراني في الأوسط أن ابن مسعود أيضا قال مثل ذلك، لكن المشهور أنه من قول أبي بن كعب، فلعله انقلب على راويه. وليس في جواب أبي أبي تصريح بالمراد، إلا أن في الإجماع على كونهما من القرآن غنية عن تكلف الأسانيد لأخبار الآحاد. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب.
المقصود ابن مسعود معذور في هذا، لا 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 يكلف إلا بما بلغه. وفق الله جل وعلا. سمع.
أحسن الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله تعالى: باب العارية. وسئل الشيخ حسن ابن حسين ابن الشيخ رحمهم الله جميعا عن رجل له أرض، فقال: من أراد أن يبني له فيها دارا فإذا أراد الانتقال فليأخذ خشبة.
الأسئلة كثيرة، لعل نكتفي بالأسئلة كذا في الوقت.
كثيرة عفوا الله.
طيب الأسئلة لعل من أجل القراءة، نحاول إن شاء الله فيما بعد إن شاء الله ننتهي من يعني من البخاري قبل وقت عشان يكون في وقت، لكن عشان تكملة الجزء المجلد هذا. نعم
أحسن الله عليك. فان كذا السؤال وارد من الشبكة ورقمه 2276، عفى الله عنك. يقول: هناك من يطعن في فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين وينسبه إلى أهل البدع، فما صحة هذا القول وما الرد على من يقوله؟
الشيخ عبد الله بن جبرين يسأل عنه؟ هذا من عجائب عالم فاضل، هذا كلام باطل. اللي يطعن فيه هذا لا شك أنه إما أن يكون مغرب وإما أنه لا يعرف الشيخ. نعم
عفو الله عنك. يقول: وقع خلاف بين جماعة المسجد، حيث لاحظنا خلافا بين إمام المسجد والمؤذن في عملية رفع الصوت بالتسبيح والتهليل بعد الانتهاء من الصلاة.
إيش وقع خلاف؟ إيش
يقول: نحن جماعة المسجد لاحظنا خلافا بين إمام المسجد والمؤذن في رفع الصوت بالتسبيح والتهليل بعد الانتهاء من بعد الفراغ من الصلاة، فأحدهما يرى الرفع والآخر يرى عدم الرفع.
لا، السنة الرفع، كما قال ابن مسعود ابن عباس: ما كنا نعرف انقضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير. كان الناس على عهد النبي يعرف انقضاء الصلاة بسماع أصواته، رفع الصوت، لكن رفعا لا يكون شديدا بحيث يشق، وإنما رفع يعرف به انقضاء الصلاة، يكون من حول المسجد والذي في داخل المسجد والذي حوله يعرفون انقضاء الصلاة ارتفاع أصواتهم. نعم
عفوا. كذا الأخ محمد يقول: أحبك في الله.
أحبك الله ورحمته فيه، صلى الله عليه وسلم في الله
وجمعنا. نعم عفوا عنك. يقول: حلفت بالله على شيء غير متأكد منه، فماذا علي؟
إذا كان شيء مضى يعني عليك التوبة والاستغفار، ليس لك أن تحلف إلا على شيء تتحقق منه الشيء الماضي. أما الشيء المستقبل اللي تفعله في المستقبل، هذا إذا لم تفعل تكون عليك كفارة يمين. نعم
عفواً كذا الأخ العليان من جدة يقول: ما حكم تربية الكلاب لغرض الحراسة في مكان مجاور لمقر السكن مع العلم أن هذا الموقع عبارة عن جبل وشبيه بالمزرعة؟
لا يجوز اقتناء الكلب إلا لواحد من الثغور: الغنم، حرس الغنم أو الصيد أو حراسة البستان والمزرعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتنى صيدا إلا كلب صيد أو ماشية الحرث نقص من أجله كل يوم قراطان. فلا يجوز الحراسة إلا هذه الثلاثة، نعم، واحد من هذه الثلاثة، نعم.
أفضل عن كذا الأخ أبو محمد يقول: أن زوجته حامل من الزنا وهي قريبة له، يقول: ولا أريد فضحها ولا إجهاض الجنين حيث أنه في شهرها الثالث وقد اعترفت بذلك وأنها أكرهت عليه، فهل لي أن أسترها حتى تلد ثم أضع الجنين في أحد المساجد، وبعد ذلك هل يجوز لي التأكد من استقامتها وتوبتها؟
نعم، لا شك، ولا يجوز، لا يجوز قتل الجنين، لا يجوز قتله، وإذا كانت مكره فهي معذورة إذا ثبت أنها مكره. نعم، الولد على في تفصيل، يحتاج إلى تفصيل على الكاتب السائل وجه السؤال الإفتاء، لأن هذا في تفصيل. الأصل أن يكون الولد كما قال: الولد والفراش والعاهل الحجر، إلا إذا ثبت أنها له مدة وأن زوجها اعتزلها له مدة. نعم، مقصود أن الأصل إذا كانت الزوجة توطى أن يكون الولد له. نعم، يقول: الولد والفراش والعاهل الحجر. نعم،
أحسن الله عليك. هذا الأخ ياسين من الجزائر يسأل عفى الله عنك، يقول: أطرح عليكم هذا السؤال فيما يخص دفع الضرائب عن طريق المال المحصول عليه بواسطة الفوائد البنكية.
هذا لا يجوز، الفوائد البنكية ربا، لا يجوز الإنسان أن يأخذه، وإذا وصل إليه فيرده، فإن كان لا يستطيع رده أو لا يصل إلى صنعه فإنه ينفقه في المصالح العامة بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله، ينفقه في المساجد وعلى المدارس وعلى إصلاح الطرق العامة للمسلمين وإصلاح الحمامات والمؤسسات الخيرية بنية التخلص منه لا بنية التقرب إلى الله، وبهذا تبرأ ذمته إذا ما استطاع رده. نعم، لا ينفق في المصالح العامة.
عفى الله عنك، يقول: هل يجوز التلفظ بآمين عند الانتهاء من قراءة الفاتحة خارج الصلاة؟
نعم، سنة خارج الصلاة تدخلها، سنة تلفظ بآمين. نعم،
عفى الله عنك، يقول: إمام يقنت سرا في صلاة الصبح قبل الركوع، فهل يجوز لي؟
لا، قبل الركوع لا، هذا ليس قنوتا، القنوت يكون بعد الركوع. نعم،
عفى الله عنك، يقول سؤال: فهل يجوز لي فترة قنوتها نقرأ سورة الفاتحة علما بأنني
نعم، تقرأ الفاتحة قبل الركوع بعد قراءة الإمام، إذا كان له سكتات تقرأ في سكتاته، وإذا لم يكن له سكتات تقرأها وتكون مستثناة الفاتحة ولو كان يقرأ. نعم، ولو كان الإمام يقرأ. نعم،
أفرنك، هذا السائل من ألمانيا يقول: هل يجوز لامرأة مسلمة أن ترث أباها وهو كافر لا يعرف عن الإسلام أي شيء؟
لا، المسلم لا يعرف الكافر، يقول: لا يعرف المسلم كافر أو الكافر المسلم، إذا ثبت أنه كافر وهي مسلمة فلا ترث. نعم،
أفلانك يقول: لدينا مسجد قريب وإمامه صوفي مبتدع يزور القبور ويدعو بجاه فلان ويدعو بعد الصلوات، وإذا قلت له هذا غير صحيح قال: إذا كان أجدادنا في النار فنحن في النار، علما بأن أغلب أناس المنطقة راضين به إماما وخطيبا، وتوجد مساجد تبعد عن مسكني كيلو والآخر حوالي نصف الكيلو، فأحيانا أنشط وأبكر في الذهاب إلى المسجد فألحق على الصلاة، وأحيانا أتكاسل وأنشغل فأصلي في هذا المسجد، فهل يجوز لي الصلاة خلف هذا الإمام؟
إذا كان الإمام يدعو غير الله، يدعو الأموات وينذر لهم أو يذبح لهم، فهو مشرك، لا تصح الصلاة خلفه، والصلاة خلفه باطلة، إذا صليت عليك أن تعيد الصلاة، فأنت ليس لك أن تصلي مع هذا، إما أن تصلي وحدك تذهب إلى المسجد الذي كيلو أو نصف كيلو، أو تصلي مع بعض إخوانك الطيبين في البيت إذا كان شق عليك، أو تصلي مع ناس في المسجد بعدما يصلون، ولا يصلي خلف هذا الإمام المشرك. نعم،
أفضل عن كذا الأخ سمير من المغرب يقول: هل يجوز أن أقول في دعائي: الله يحن علينا من الحنان والله يمن علينا من المن؟
لا، لا تقول هذا إلا لا تقول إلا بما ورد: الله يمن علينا. نعم، قل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. نعم
أفل...
حل بلى لكن لا يستقمل لا يقال حل. نعم
أفلنك. هذا الأخ حمزة من ليبيا يقول: ما حكم التصوير بالكاميرا الفوتوغرافية وكاميرا الفيديو المتحركة؟
التصوير تصوير ذوات الأرواح محرم سواء بالكاميرا أو بغير الكاميرا، ولا يجوز إلا تصوير للضرورة كتصوير في الأوراق النقدية، تصوير في جواز السفر، في الشهادة العلمية وما أشبه ذلك، تصوير المجرمين، ومع ذلك فإنه لا يجوز تصوير ذوات الأرواح الآدميين والحيوانات والطيور والحشرات والحيتان، لا يجوز تصويرها لا في الكاميرا ولا في غيرها. نعم إلا بالضرورة. نعم
عفوا عنك. هذا الأخ زكريا من الجزائر يقول: ما حكم مشاهدة المواقع الإباحية، وهل إثم من يشاهد هذه المواقع كإثم من فعل الزنا؟
لا يجوز مشاهدة المواقع الإباحية، ولا شك أن من يشاهدها آثم، هي وسيلة وسيلة إلى الزنا ودعوة إلى الزنا والعياذ بالله، وإن كان لا يكون فعل إثم مثل من فعل الزنا لكنها وسيلة، وسيلة تدعوه وتثير شهوته فيصل إلى الزنا والعياذ بالله. نعم.
السؤال الأخير عفوا عنك يقول: رجل أخذ هدية من شخص عزيز عليه وهي عبارة عن قلادة وسوار من فضة، فهل يجوز له لبس هذه الفضة على رقبته أو يده وذلك لغرض الذكرى؟
لا يجوز له أن يلبس الذهب لا في رقبته ولا في يده، هذا من خصائص النساء، المرأة هي التي تتحلى بالذهب في رقبتها وفي يدها، ولكن أعطيها زوجته أو يبيعها وينتفع بثمنها. وفق الله جميع طاعته وصلاته.